بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في. أهلا وسهلا ومرحبا إخواني الكرام وأخواتي، وطبتم وطاب مساكم، حياكم الله عز وجل، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما سنقوله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل. الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا نسير معا في ظلال تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أرحنا بها. انتهينا بفضل الله تعالى من أدعية الافتتاح، ومن شرح سنين الكبير، ومن تكبيرة الإحرام، ثم شرعنا في تلك القرآن العظيم، وأتبع ذلك بشرح قصار السور التي تعطي من المعاني العظيمة، مثل سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. اليوم هو أول لقاء مع حضراتكم في الركوع، فسوف نتكلم عنه كلاما شاملا، أو ننظر إليه نظرة عامة شمولية، نستعرض معنى اسمه العظيم. سبح باسم ربك العظيم، وجل لنبيه أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عندما نزلت، سبح باسم ربك العظيم. وأنا دائما وأبدا أقول أنا دائما وأبدا، وهذا ما أدين الله عز وجل به في إيصال مسألة التدبر لعموم المسلمين. تدبر الكلام، سواء كان هذا الكلام كلام الله عز وجل في كتابه، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام الصحابة، أو حتى كلام الناس بعضهم لبعض. فعندما يقول الواحد منا لرجل تقدم لخطبة المدرسة، قال والله أتيت أطلب إيد بنتك مثلا، فبيقول له أنت يا ابني معاك فلوس؟ قال له يا عمي أنا معايا قرشين. هل عندما تدبر الرجل والد الفتاة كلام الخطيب ان معاه قرشين، ان هو معاه قرشين فعلا، قرشين اللي هما قرش زائد قرش اللي هما 20 مليون، ام انه يملك قرشين يعني فلوس يستطيع ان يتزوج بها؟ هذا تدبر. عندما نتصافى مع بعضنا البعض، انا تشاجرت مع اخ لله الله ثم تصالحنا، فقال لي صاف يا لين، هل معنى هذا انه كان هناك لبن تشوبه الشوائب فصفيناه، ام كناية عن صفاء القلب وظهار الشحناء والبغضاء؟ مسألة التدبر من افضل ما تتقرب به الى الله عز وجل، انك من خلال التدبر بتفقه كلام المتكلم. فالله عز وجل ذم اناس فقال عز وجل مثلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم، مسألة فقه الكلام، أي كلمة بتقتضي أمر وتتضمن أمر وتستلزم أمر، أي كلمة تخرج من فيك بتتضمن أمرا ما وتستلزم أمرا ما وتقتضي أمرا ما، وهذا هذه اسمها الدلالات. إن شاء الله لما ربنا يمن عليكم الدروس والفقه هتفهموها. مسألة الإيماء في الدلالة اسمها دلالة الإيماء، دلالة الإشارة، ماذا يريد الله عز وجل إيصاله إلينا من خلال سورة الواقعة، وما الرابط بين سورة الواقعة وسورة الحديد عندما تختتم سورة الواقعة بقوله تعالى إيه؟ طيب ما هي آخر آية في سورة الواقعة؟ أحسنت، فسبح باسم ربك العظيم، فتبتدئ السورة التالية لها سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالرابط بين هذه وهذه التسبيح عندما يقول تعالى في أواخر الإسراء وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا، ثم تبتدأ سورة الكهف بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لماذا قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو يحثنا على أن نقرأ العشر الأوائل من سورة الكهف في حال إدراكنا للدجال؟ لما قالش الكلام ده على الإسراء؟ ولما قالش على مريم؟ لما قالش على طه أو الأنبياء؟ لماذا لم يقوله على البقرة؟ ثم سمى البقرة بسنان القرآن، وسمى آية الكرسي بسنان آية القرآن، وسمى قل هو الله أحد بثلث القرآن. الكلام ده لابد أن نتدبره. يعني ايه نتدبره؟ يعني نفهم ما في دبره، يعني ما المقصود من وراء الكلام، المقصود من وراء الكلام. زي ايه؟ انا معايا قرشين شغلهم على جنب اقدر اتزوج بيه. انت فاهمين يا جماعة؟ فما معنى سبحان ربي العظيم؟ يعني سبحان التفسير ده معناه ايه؟ ورب الربوبية معناها ايه؟ والعظيم معناه ايه؟ ثم يكون سجود بتسبيح رب الاعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. فنلقي نظرة سريعة أفكر إني دخلت الدنيا بعض الناس. أنا بقول معناه التسبيح، اللي قال التنزيه، واللي قال التقديس، واللي قال التعظيم. والتسبيح كلمة لها معنى، التنزيه له معنى، التقديس له معنى، التعظيم له معنى. ولا نقول أن هناك كلام مكرر أو حرف مكرر أو حرف زائد في القرآن العظيم أبدا. يعني انت لو نظرت مثلا لكلمة عيش وكلمة رغيف، واحد ولا مختلفة؟ هو ده اللي انا عايز اوصله لكم، ان كلمة رغيف الراء والغين والياء والفاء، وكلمة عيش العين واللاء والشين، هما وندل على شيء واحد، ولكن باستقراء اللغة والبحث الذي فيه نوع من الاجتهاد في اللغة والمعاجم هتجد ان كلمة رغيف غير كلمة عيش. العيش من وهو من الخبز. اما في بلد مثل الكويت مثلا يطلقون العيش، يطلقون لفظ العيش على الارز. ليه؟ لانهم لا ياكلون الخبز مثل اكلنا. ثم ان الرغيف ممكن يكون رغيف ليلي، صح؟ ممكن يكون رغيف بلدي، ممكن يكون عيش لبناني، ممكن يكون مش عارف رغيف اللي هو الذي يصنع في الريف. مش كل رغيف يطلق عليه عيش، ومش كل واحد ممكن يقول لك انا باكل عيش، انا باكل مثلا ارز، باكل خبز، ياخد باكل عيش للتست. الكلام مفهوم يا شباب؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ ان كلمة رغيف غير كلمة عيش، ممكن يدل على معنى واحد، ولكن عند التدبر هتجد ان هناك فرقا ولو يسيرا قد لا يتفطر له، ولكن احنا ناس بنبحث عن التبدل، تنزيل حاجة، تخليص حاجة، التعظيم حاجة، تنزيل حاجة. معانا السبب اللي بعيدته الركوع. كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إذا فرغ من القراءة، يعني بعد قراءة الفاتحة والسورة التي تليها، سكت سكتة يسيرة صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذه السكتة قدرها ابن القيم بقدر دخول وخروج النفس، بقدر تردد النفس ولو مرة واحدة في الصدر. سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجه الذي شرحناه، انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيث ومنكبيه في تكبيرة الاحرام مثلا على الوجه المتقدم ويقول الله اكبر ثم يركع. والركوع ركن من اركان الصلاة. ايه هو الركن؟ الركن في الشيء الذي لا يصح وجود الشيء بدونه، فوقيه الواجب، فوقيه السنة. يبقى انا عندي اركان الايمان، عندي اركان الصلاة، عندي اركان الصيام، عندي اركان الحج، وعندي واجبات الايمان وواجبات الصلاة، واجبات الصيام، واجبات الحج، التي ان فقد منها شرط تم تعويضه في الصلاة مثلا بسجدتي سهو، تم تعويضه في الحج بالهدي او بدم، تم تعويضه في الصيام بكذا. يبقى الركن لا يعوض، مثل تكبيرة الاحرام، مثل قراءة الفاتحة، مثل الركوع، مثل السجود. عند اركان الايمان ان سقط منها شرط خرج صاحبها من الملة. قال صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الاخر والقدر خيره وشره. بسنا ايه؟ اسمع اركان الايمان. نرتقي شوية نطلع الى واجبات الايمان. قال الله تعالى في اوائل سورة الانفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. فالصفات السابقة دي تسمى واجبات الايمان. يبقى ده المرتبة الثانية من الايمان بعد اركان الايمان، دي اسمها الايمان الحق او اسم الايمان الواجب. بعد كده الايمان الكامل اللي هو مثلا الحياة شعبة من الايمان، اناطة الاذى عن الطريق، منيحة العنف، الكلام ده اسمه بقى ايه؟ الايمان الكامل. ماشي يا شباب؟ اقول تاني، الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ الكلام ده في منتهى الخطورة، الكلام ده في منتهى الخطورة. من هو صاحب الايمان الحق؟ عايز اعرفه الذي اتى بجميع الواجبات وترك جميع المنكرات، ما صلش سنة ابدا، لم يفعل سنة فقط، ولكن ما امره الله عز وجل به قام عليه، قام به، وما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم او نهاه الله عز وجل ورسوله لم يفعل، ده اسم الايمان الواجب. وصاحبه ناج من الوعيد، مستحق للوعد. اللي تحت كده قد يدخل النار، يدخل النار، يدخل النار. طب هو يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله، نعم، ولكنه مثلا مات على معصية ولم يتب منها. فزي ما في اركان الايمان عندي اركان الصلاة، يبقى لازم اعرف ما معنى الركن وما معنى الواجب وما معنى السنة. وكما ان للصلاة نواقض كذلك للايمان نواقض، فهو
هو لا يحكم بشريعة الله تعالى ويقول لا إله إلا الله، اعلم أنه لا كافر خارج عن الملة، خارج عن الملة تماما. فيقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بمقتضياتها. هذا رجل يحب الدين وهو يتعمد حب الدين ويتعمد قتل المسلمين ويستحل قتلهم، يقول لك يستاهل القتل والحرق كمان، يستحل أعراض المسلمين، بيستحل التحكم إلى شريعة غير شريعة الله تعالى، ويرفض أن شريعة الله تعالى تخلف جهله ورجوع إلى العصور المظلمة. فهذا من مواقف الإيمان. أنت دخلتني في قصة ثانية معرفش إيه اللي بتخنى فيها. نرجع إلى أن الركوع ركن من أركان الإيمان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسمى المسيء صلاته، فقال له صلى الله عليه وصحبه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله الحديث، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هذا الحديث رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. التي نتحدث فيها عن الراحة، أقول أن الراحة في الركوع لن تتحصل عليها إلا إذا ركع القلب مع الجسد. أقول تاني، أقول تاني، عندما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أرحنا بها يا بلال، وعندما يقول ربي عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أنا في اعتقادي أن أسرع وسيلة للحصول على الحياة الطيبة هي الصلاة، ثم بقية العمل الصالح بعد ذلك. الصيام يكون مرة في العام وسننه، الحج مرة في العام أو مرة في العمر وسننه، العمرة كذلك، الزكاة مرة في العام كذلك، والصدقات تتبعها. فأكثر فريضة يقوم بها العبد بينه وبين الله تعالى يستطيع أن يتحصل بها على الحياة الطيبة هي الصلاة. يبقى الحياة الطيبة دي هي الراحة. طيب لو أردنا أن نعرف الحياة الطيبة، هل تذكروا ما قلته لحضراتكم قبل ذلك في تعريف الحياة الطيبة؟ والله أنا عارف إن أنا لما بغيب لأي عز بتنسي. قلت لحضراتكم أن الحياة الطيبة هي اغتزال الهموم إلى هم واحد، هي اختزال الهموم الى هم واحد، ان هو كل همه ان يرضي ربه تبارك وتعالى، كل همه مسألة ان يكون من الراضين. الدنيا حر هو راضي، الشقة ضيقة هو راضي، يقول لك شقتي انت عايش كم متر، يقول لك انا عايش شقة 60 متر، 60 متر دي ضيقة ولا واسعة في الحقيقة يعني، او 50 متر ضيقة ولا واسعة. ضيقة ضيقة ليه؟ في نظري في نظرك، في نظري في نظرك ضيقة، لكن عندما قاسها بمكانه هو في القبر هو راضي، هو راضي. فمن 60 متر ده انا لما موت هتدفن، هتدفن في حوالي 10 متر او 7 متر او قبر طوله متران وعرض متر، صح ولا انا غلطان؟ طيب اذا ما قمنا بقياس مساحة القبر الى مساحة 60 متر يكون ايهما اوسع يا شباب؟ في النطق طبعا. خلي بالك خلي بالك انا اتكلم في معنى قد يكون عاليا بعض الشيء، مش معنى ذلك ان انا اوزهت في الدنيا وان انت عايش في 100 متر تكفر بالله او تكفر بكل انا عايز عايش في 60. لا 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 مش قصدي. اقول ان الذي يعيش في شقه 60 متر او بتحصل على 600 جنيه معاش او امتن الله جل عليه باولاد كثيرين او لم يمتن عليه باولاد اساسا او مختلف نوع من من اي نوع من الابتلاءات، هو انسان راضي، هو انسان راضي. تحدث معه احد الاحبال يقول له انت بقالك فتره مش شغال ومعادش فلوس، انت عامل ايه او ناوي تعمل ايه؟ فهو عشان راضي، فهو عشان راضي مرتبط بالصلاه، بيصلي على طول، ربط الله على قلبه، فظهر هذا الرباط في السكينه والطمانينه على اللسان. فقال وما كان ربك نسيا. ما انا ياما مسكت فلوس يا اخي، ما انا بقيت تفرد، ياما بقيت تفرد، طب هتجيب منين؟ يا ستي اللي خلقهم يرزقهم. لذلك مساله الرضا دي من اعظم الامور التي ان اردت ان تستمتع بها فراجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. هو الرضا يا سلام، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهي دي الراحه الحقيقيه، هي دي ارحنا بها. طب انا بصلي والهم بيزيد، انا بصلي والهم بيزيد، بصلي والظروف كما هي، زي ما دخلت زي ما خرجت. انا انسان سيء الخلق، انا انسان مدخن، انا انسان عاقل والدي، انا انسان عاصي في نوع معين من المعاصي، دخلت في الصلاه وخرجت كما انا، مع ان الله عز وجل يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فانا في الحقيقه لا اصلي. نعم سقط الفرض، سقط الفرض، لم اوصل، ولكن لم اتحصل على الاثر المترتب على الصلاه، لم احصل على الاثر المترتب على الصلاه اللي هي الانتهاء عن الذنوب والمعاصي، وكذلك عدم الوصول للراحه، وبالتالي عدم الوصول للفلاح. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع لغة السكون. عايز اقول ايه يا شباب؟ ان انا لما بتكلم على الراحة في الصلاة بتكلم عن انسان بيقرأ الفاتحة يتدبر معانيها، فإذا ركع بظهره وانحنى بجسده ووضع يديه على ركبتيه وقد فرج بين أصابعه، القلب ركع معاه، فحصل نوع من الذل والتطامن والخضوع بين يدي العزيز الغفور سبحانه وتعالى وعز وجل. مش تعمل حركات تمارين واحد اثنين ثاني رد طالع نازل، ثم بعد خروج من الصلاة اضع يدي على جيبي مثلا، انت يد ولا هات علبة السجاير ولا هات علبة الكبريت يا ابني، انت لسه خارج من الصلاة. او فكثير من المسلمين الان بيتعامل مع الصلاة تعامله مع التكاليف، ايه ان الصلاة دي تكلفة الاربع ركعات واخلص او الركعتين واخلص، او يقول لك ايه اربع ركعات يقلبهم في اللي يا مولانا في اللي يا سيدي، فانت في حاجة للصلاة اهم من احتياج شراب هواء. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع عندما يقول له ربه عز وجل، أو قبل أن يقول له ربه، عندما يأتي له الناس فيستشفعون به صلى الله عليه وسلم، يستشفعون بآدم فيأبى، بموسى فيأبى، بإبراهيم فيأبى، بعيسى فيأبى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ومن هيعمل إيه؟ ماذا سيصنع صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في هذا الموقف العظيم؟ تقول فاتي عند العرش فاسجد. طب اليس هذا السجود ركن من اركان الصلاه؟ اليس هذا السجود من مكان من من اركان الصلاه؟ يعني هو هيصلي او احسن شيئا من الصلاة فاسجد. هيعمل ايه؟ فاحمد ربي بمحامد لا احسنها الان. وفي رواية فاحمد ربي بمحامد يفتحه علي. فيقول يا محمد ارفع رأسك وصلت وطا واشفع تشفع. مسألة الصلاة لابد ان تكون على بال المسلمين بأهمية أعظم مما هي الآن. لذلك أنا كأخيكم الأكبر أو كوالد لكم أو كشيخ وعرفت بشيخ عندما أرى الثورات والمظاهرات والانتفاضات وكذا 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 أقول ما دام الناس طبعا مع عدم اعتراض يعني إحنا لنا فيها كلام يعني ما تقوليش إن أنا من باب ماشي مع الظالمين افهموني كان فيها بكتفها من الوجه لا بقول ما نام الناس الى الان مبتعد عن الصلاة لم تكن في صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة لم يخشعوا في الصلاة فالنصر ما زال بعيدا نسأل الله عز وجل ان يهب لنا ولكم من لدنه رحمة ويهيئ لنا ولكم من امرنا رشدا. صفة الركوع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمر صحابته بذلك وأمر بذلك أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قادر عليهما وكان يفرج بين أصابعه وقال للمسيء صلاته إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين اصابعك ثم امكث حتى ياخذ كل عضو ماخذه. وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه وكان اذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو شب عليه الماء لاستقر هذه امور عظيمة جدا التي يتناولها الفقهاء ولكن اللي انا دايما بركز عليه في الصلاة مسألة القلب. مسألة انا عايز اوصل للراحة انا راكع اهو ده معنى الركوع في نوع من الخضوع في نوع من المثلة انا بنحني اهو ولا ارضى ابدا ان انحني لاحد من خلق الله ولسنا بممثلين ولا هذا المال الذين يخرجون على المسارح فينحنون من اجل الشهرة والمال والمناصب امام الناس ففيها نوع من الذل فيها نوع من الانكسار فيها نوع من الخضوع فيها نوع من التطامن بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى وعز وجل. الكلام ده لابد ان يشمل الظاهر والباطن. ثاني الكلام اللي انا هحكي فيه ده صفة الركوع وكان يضع كفيه على ركبتيه هذا يفسره الفقهاء هذا يتكلم عنه شيوخنا في الفقه جزا الله عز وجل خيرا الحي ورحم الميت. انا عايز اتكلم على حاجه ثانيه ان انا وانا بركع القلب بيركع. عايز اتكلم ان انا وانا بخضع بظهري لابد ان يخضع قلبي ليه؟ هو انا لما قاعد احوش سنة عشان اجيب 4000 5000 6000 على حسب ما يسر الله عشان اطلع بيهم عمرة ماذا استفدت من العمرة وانا اعتاد محاولة الكعبة واقدر الحجر الاسود واصلي ركعتين خلف المقام واصلي ركعتين بالحج واسعى بالمصطفى والمروة ثم احلق او اقصف هو انا رايح جاي في السنة والمروة رايح جاي. قال تسلم لا يقطع الابطح الا شد اللي هو بين الميلين الاخضرين نجري. هو بيعمل ايه؟ هو بيقوي استسلام القلب. انت فاهمين يا شباب انا بقوي ايه؟ انا قلت ايه؟ انا لو قلت الايمان ولا قلت حاجة لا قلت بقى يقوي استسلام القلب لله تعالى. هو امرني بالسعي اسعى، امرني بالطواف اطوف، بس الكلام ده بيحصل مره في السنه او مرتين في السنه او ثلاث مرات في السنه. عندما راى الله عز وجل شعبة من شعاب قلب ابراهيم تعلقت باسماعيل بماذا امره؟ ليه الذبح؟ ليه؟ هو لم يذبح، ولكن هو يريد من قلب ابراهيم الاستسلام. لا غير الاختبار، هو يريد من الاستسلام. لذلك قال تعالى فلما اسلم يعني استسلم وتله للجبين. فعندما قام بالامر واستسلم خلاص اطمأن الله، استغفر الله، رضي الله عز وجل عن قلب ابراهيم كله، ان مفيش شعبة من شعبات قلب ابراهيم مالت لاسماعيل. الكلام ده بيحصل معاك كل سنة في الزكاة، ان حتى يتعلق القلب بالمال يأمرك باخراج شيء من زكاة مالك، شيء من زكاة فطرك، شيء من زكاة الزروع. عندما لا يتعلق الجسد بالطعام والشراب وشهوة الفرج والبسبوسة ومعرفش الشفرة والمائدة واللحوم والدواجن والاسماك، يأمرك بصيام رمضان. بس احنا طبعا قلبنا قصة رمضان ليه؟ حتى يزيد استسلام البطن، ويزيد استسلام القلب اللي من ناحية المال، ويزيد استسلام الجسد كله من ناحية الطواف والسعي. طيب انا عايز تمارين على الاستسلام دي يومية، تمارين يومية. ان انت تستسلم فتفضل ربك عز وجل على نفسك في حياتك، الفجر تكون تصلي، تفضل ربك على عملك فتروح تصلي الظهر، في النوم الفجر والعشاء، الولد في صلاة المغرب. انا حاسس ان انت مش فاهمني النهارده. معنى الاستسلام ده ان صلاتي كانت على المولى كتابا موقوتا، مساله ان انا بترك كل حاجه، بترك المال، بترك العيال، بترك راحه جسمي، بترك زوجاتي، بترك الفراش الدافئ في الشتاء، بترك كل ده. ليه؟ هو ربنا يعمل بركعتين في الفجر ليه؟ هيعمل اربع ركعات بياخد 10 دقايق. هو يريد منك الاستسلام. حقيقة الصوت انا اللي وحش مش عندكم، لا هو الصوت وحش فعلا، يعني هو الصوت اساسا وحش. هذا خلق الله الحمد لله يعني ماشي الباب. فالمعنى ان انا بد ان يكون واضحا عند المصلي ان انت بتصلي ليه. انا بصلي يا ابويا ابويا ضربني وانا صغير وقال لي صلي. لا، الله عز وجل امر بالصلاه انا اصلي. ايوه امرك بالصلاه ليه؟ علشان انت بتصلي تقول انا خدت النهارده كام استسلام. لذلك ده استسلام السلف، هو يحافظ على الصف الثاني ثم الصف الاول ثم تكبيرة الاحرام ثم يحافظ على صلاة الجماعة ثم ياتي الى المسجد قبل المؤذن، وذلك منذ 20 سنة. استسلام يزيد اهو، استسلام يزيد، الرضا يزيد، الحلاوة في الصلاة بيزيد. بعد كده لما تبتدي بصلاة الفرائض فصلى النوافل ثم صلى الليل، فبقت الحياه الطيبه صبح وليل صبح وليل. فعندما تعرض عليك الاخره وتعرض عليك الدنيا بسهوله جدا تقول لي ايه؟ انت بقالك قد ايه ما صمتش؟ يقول لك لا انا بصوم. الصوم عليه سهل، لكن انا وانت محتاجين نعمل دراسه جدوى عشان نبدا نفكر نحافظ على صيام الاثنين والخميس، او نبدا نعمل دراسه جدوى عشان نعمل مشروع كبير ونعمل خطوات عشان تبدا تفكر ان انت نفسك تكون زي سيدنا داوود تصوم يوما وتفطر يوما. انت بتصوم رمضان عشان كل الناس صايمه، في هناك هناك نوع من الاعانه. هو بينتهي السنه بيفقد الصدقه، لكن انت انا وانت بتفكر. ارجو
ان يكون المعنى واضحا لحضراتكم. والمسألة دي شوفنا انا فيها ان شاء الله شغالة هو بتكلم لكن انا فيها كالمعاقين. انا عند التدريب التدريب العملي يعني. لا بنأخر الصلاة وبننام عن صلاة الفجر احيانا ولا نخشع وبنقرأ من غير تدبر وبنركع وبنوم لما فين الكلام ده؟ الكلام ده يحتاج الى شيئين. الاول شيء الاول الفتح الرباني ان انت تدعو ان تكون من اهل الخشوع. الامر الثاني كثرة التمرين كثرة المران تتمرن. والتمرين ده مش في صلاة الفرائض لا ده يبقى في النوافل وفي قيام الليل مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة الى ان تصل الى مرتبة ابي بكر الصديق الذي كان اذا صلى بكى. انت بتبكي ليه؟ كما قالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسير يعني رقيق القلب جدا اذا صلى بكى. هي دي الصلاة الحقيقية والله والله العظيم رب الكعبة هي دي الصلاة الحقيقية. كنا كما قال الصحابة كنا نسمع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وله أزيز كأزيز المرجل. هو بيبكي ليه؟ هو حصل له نوع من رؤية عظمة الله تعالى. هو واقف الله جل مستوى على العرش وانا واقف انا اللي متر ونص ولا مترين الا واقف اصلي بين يدي الله. انا اللي كنت في يوم الايام نطفه الان اقف بين يدي مولاي واقرا كلامه عليه. انا بقرا لله عز وجل الحمد لله رب العالمين اللي هو اساسا هو اللي قايلها. انتوا فاهمين المعنى ده ولا انا بتكلم في وادي وانتوا في وادي؟ اديك مثال شوف كده مثلا لما ابنك عندما يصل للعام الاول او عام ونصف يقول بابا ماما تيتا انت تبقى فرحان قد ايه؟ وعندما مثلا يكبر واحد اثنين في كي جي 1 كي جي 2 ثلاثة بيكتب الف باء تاء انت تبقى سعيد قد ايه؟ ليه؟ الولد بدأ ما شاء الله يتعلم. فما ظنك برب العالمين عندما تقرأ عليه القرآن؟ الله جل أشد أذنا من صاحب القيامة لقيمته لرجل كان يتغنى بالقرآن. الكلام ده يا جماعة كلام عالي جدا 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 ومسألة نسأل الله جل أن ييسرها لنا وإياكم. طيب نأتي على ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في أسفل الركوع. احنا كده غاليا مش هنلحق نشرح العظيم يبقى هنخليه مرة جاية. لكن هنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال البقرة والنساء وآل عمران ده على تفسير المصحف القديم. انا اقرا على حضراتكم من كتاب المافع الموسوم فكره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كانك ترى الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. والكتاب ده مهم جدا ولابد ان انت تقراه ولو وقف امامك شيء فاعلمني. لو في حاجه واقفه معاك لا تنسى ان مقدمه الكتاب دي مهمه جدا جدا جدا. أعطوها على شيخ من شيوخي أسأل الله جل أن يحفظه وأن يمتع به وذلك منذ 19 سنة موجود في المنصورة معرفش تعرفوه ولا لأ شيخنا وشيوخنا فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع شيخنا أبو المنذر حفظه الله تعالى معرفش تعرفوه ولا لأ. البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق. هذا الذكر الأول سبحان ربي العظيم. الكتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراه للشيخ الألباني كتاب في غاية الأهمية كتاب مهم. هذا الذكر الأول الذي نحن سوف نكون بفضل الصرف في المرة القادمة إن شاء الله ملكنا سواء معنى سبحان ومعنى رب. طبعا ارجعها بقى لرب العالمين في الفتح، ارجعوا لرب الناس في سورة الناس لما شرحناها الربوبية. سبحان ربنا العظيم، ده الجزء الأول. الجزء الثاني سبحان ربنا العظيم وبحمده ثلاثا أيضا. الذكر الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح، السبوح اسم من أسماء الله تعالى. قدوس اسم أيضا من أسماء الله تعالى، ملك القدوس السلام المؤمن. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الذكر الرابع المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الرقوع كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. انا فرحت قديس حسن في الاسماء والصفات ولا لا يا شباب؟ قديس فرحناه شوية ولا ما فرحناهوش؟ هذه فكرنا صح، حاضر فكرنا صح. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يطبق ما أمره الله عز وجل به في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فحولها النبي في ركوعه الى قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. الذكر الخامس اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الذكر الثالث اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خاشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. هذا الخشوع الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بيشمل الاستسلام، لأن العبد إذا استسلم خشع وإذا خشع استسلم. ثاني أن العبد إذا خشع إلا يحصل أقول أن العبد إذا خشع استسلم وإذا استسلم خشع. إذا خشع استسلم. فإحنا نتكلم عن الاستسلام وزيادة مساحة الاستسلام في القلب. زيادة مساحة الاستسلام في القلب. ثم بقى النبي برقوع القلب إنما قال صلى الله عليه وسلم خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. انت تكتبها ولا الاذكار دي مستني فيها؟ طب هي كثرة الاذكار دي مهمتها عدم الغفلة والنسيان والسهو والسرحان. كثرة الاذكار فائدتها عدم ركون القلب لذكر واحد فيؤدي النوع من الرسابة والملل. ان انا متعود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وذكر واحد زي سبحان ربي العظيم وبحمده بس او متعود ان يصبح قدس قد ملكة الروح فبقوت افوفوف. لا، عندما طبعا لكل صلاة ذكرى مفردا مرة قيل ده ومرة قيل ده ومرة قيل ده، يبقى في نوع من انتباه القلب لما يقوله اللسان، يبقى في نوع من انتباه القلب، القلب ما بيغفلش. اخر ذكر ذكر السابع، سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نحن سوف نخصص ذكرا واحدا المرة القادمة، ألا هو الذكر الأول الأساسي، سبحان ربي العظيم، ونصرع من خلاله اسمه العظيم، نصرع من خلاله اسمه العظيم. العظيم اسم من الأسماء الجامعة، ذكر في آية الكرسي في سورة البقرة الآية 255 في قوله تعالى وهو العلي العظيم، وفي الرابعة سورة الشورى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وفي الواقعة في الرابعة والسبعون والسادسة والتسعون سبح باسم ربك العظيم، وفي الثالثة والثلاثين من سورة الحاقة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وأيضا في أواخر سورة الحاقة سبح باسم ربك العظيم. والله عز وجل وصف بعض الأمور بالعظمة، مثل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والله ذو الفضل العظيم، رب العرش العظيم، له عذاب عظيم، وفديناه بذبح عظيم، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذه الأمور سوف نستعرضها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. في آخر لقائنا أرجو أن تعذروني على الغياب المتكرر، فوالله لقد طال غيابي عنكم وعن إخوانكم في معهد النصرة، وذلك لمرض شديد ألم بنا، وما أحب أن أتغيب عنكم، علم الله عز وجل ذلك، فلا تنسونا من خالص دعائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا، والحمد لله رب العالمين.